بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب، ذكر الملك رحمه الله كتاب الطب بعد كتاب المرضى، لأن المرض يحتاج إلى علاج، والطب فيه علاج المرض. وهذه الكتب التي كلها متناسبة، ذكر الأطعمة ثم ذكر بعدها الأشربة، لأن الأكل يحتاج إلى الشرب، ثم ذكر كتاب المرضى لأن الذي يأكل ويشرب قد يمرض، ثم ذكر الطب لأن المريض يحتاج إلى علاج. والطب الطبيب يطرح على الحالق في الطب، يقال له الطبيب. والطب ينقسم إلى قسمين: طب الأجساد وطب القلوب. طب الأجساد هو المراد هنا، وطب القلوب هو معالجة بالكتاب والسنة. ثم ذكر العلاج أنه نوعان: نوعا لا يحتاج إلى فكر ولا نظر، بل فطر الله عليه المخلوقات والحيوانات، مثل الجوع هذا مرض يدفع بالأكل، والعطش مرض يدفع بالشرب، والبرد مرض يدفع باللباس مثل التقي البرد. ومنها ما يحتاج إلى تأمل، وهو علاج الأمراض. وعلاج الأمراض في الغالب أنه يؤخذ بالتجارب، أنه مأخوذ بالتجارب، كثير منه عرف الناس بالتجارب. ومجارى الطب تقول العلماء على ثلاث أشياء: حفظ الصحة والحمية واستفراء المواد المؤذية. الطب يدور على هذه الأشياء الثلاثة: حفظ الصحة والحمية واستفراء المادة المؤذية، كلها أشار إليها القرآن الكريم. فحفظ الصحة قال الله تعالى في المريض المسافر: في المريض والمسافر من كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى. أمر الله، يعني أباح الله للمريض في رمضان أن يفطر، وكذلك المسافر حفظ لصحته. والحمية في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. واستفرار الأذى مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو بهذا الأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في الحج قصة كعب بن عجرة قال: أيديك هوام ورأسه؟ قال: نعم. فأمرها لحيط رأسه ليستفرغ المادة الفاسدة. من ذلك استفراغ البول والغائط والحجامة، كلها استفراغ المادة المؤذية. فالطب يدور على هذه الأشياء الثلاثة: حفظ الصحة والحمية، يكون يحسن من الأمراض ومن أسباب المرض، واستفراغ المادة المؤذية في البول والغائط، لو بقي اللسان أهلكه. وكذلك أيضا الدم الفاسد يحتاج إلى حجامة كما سيأتي. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له الشفاء. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وهذا من رحمة الله بعباده، لما ابتلاهم بالأمراض أنزل لكل داء شفاء، وجعل لكل داء شفاء، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا ما استثناه الرسول عليه الصلاة والسلام. كل داء له شفاء إلا داء لا شفاء له، وهما الهرم والموت. الهرم لا حيلة فيه، في أن أرجع الهرم يرجع شابا لا حيلة فيها، الشيخ الهرم ما يكون شابا. وكذلك الموت لا حيلة فيه، دفع إذا جاء الموت ما في حيلة. وما عدا ذلك فإن فيه له علاج. وفي بعض روايات الحديث: عالمه من علمه وجهله من جهله. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء شرع إليه الصالح. عالمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء الحرم والموت لا خلة فيه. وما عدا ذلك كل داء له دواء، لكن ليس حتما بالأمس. والأطباء الآن يقول السرطان لا علاج له، وهذا ليس بصحيح، بل له علاج. بل الآن حدثنا الثقات لأن هناك من أصيب مرض السرطان وقال الأطباء ليس له علاج ورقي الرقية الشرعية فزال وقال وكذا قال من الأمراض كل مرض له داء كل مرض له داء إلا الحرم والموت لا حياة فيهما وبعدهما فكل داء له دواء لكن الجهل هناك يقول الذي يقول لا علاج له بسبب جهله جهل العلاج لكن قد يعلمه غيرهم فالأطباء جهلوا لكن وجد غير من غير الأطباء من وجد علاج الرقية الشرعية والرقية بالقرآن شفاء من كل داء ذكر شيخ الإسلام العلاج بالقرآن وأنه أصيب أنه قرأ آية السكينة لما حصل له بعض الضعف حصل له بعض الأمراض قال لمن حول اقرأ على آية السكينة فحصل له طمأنينة كذلك ابن القيم ذكر أنه ذكر في كتاب الطب النبوي العسل والحجامة وحبة السوداء كما سيأتي نبوبنا البخاري ذكر له فوائد عظيمة كما سيأتي وأنها يعالج بها من أمراض كثيرة ومن ذلك ما قال أنه كان في مكة وأصيب بأمراض وليس عنده دواء وليس عنده شيء ولا طبيب فكان يتعالج بالفاتحة يقرأ يأخذ ماء زمزم ويقرأ فيه الفاتحة قال فوجد بذلك فائدة عظيمة وشفي من كثير من الأمراض وأرشد غيره إلى ذلك ومعروف أن فاتح قصة الصحابة الذين رقوا الذي رقى أحدهم المريض بالفاتحة من لدغة السم فصار السم قرأ الفاتحة فقط لما لدغ سيدهم سيد فقد أضاف صلاته الصحابة ونظيفوهم ثم التمسوا له الأسباب فلم يستفد فأتوا إلى الصحابة وسألوهم هل عندكم راقة؟ قالوا نعم لكن لا نعطيكم إلا بأجرة إلا بجوع لأنكم لا تضيفون فاتفقوا معهم على ثلاث رأس من الغنم فذهب أحدهم وأخذ بيد العضو بيدها رجلها المصاب بشدة بقوة وجعل يقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين يكررها فجعل السم يسيل ويخرج وهو لم يقرأ إلا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وجعل السم يسيل حتى خرج السم فقام الذي ليس به قلبا فساقوا ثلاث رأس من الغنم فلما رجع إلى الصحابة قال يا فلان ما علمت تقرأ القرآن كيف رقيته؟ قال والله ما رقيته إلا بأم الكتاب ويفهم ومثل كل يحفظ لابد من فهمه نعم شوف كلام الشارح على يعني جيد قوله كتاب الطب
قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطب كذا لهم إلى النسب فترجم كتاب الطب أول كفارة المرض ولم يفرد كتاب الطب وزاد في نسخة السقاني والأدوية والطب بكسر المهملة وحكم السيد والسيد تثليثها
شو قال بعد ستفصل الطب نوعان طب جسد
والطب نوعان طب جسد والمراد هنا وطب قلب ومعالجته خاصة بما جاء به الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام عن ربه سبحانه وتعالى وأما طب الجسد فمنه ما جاء في المنقول عنه صلى الله عليه وسلم ومنه ما جاء عن غيره وغالب راجع إلى التجربة ثم هو نوعان نوع لا يحتاج إلى فكر ونظر بل فطر الله على معرفة الحيوانات مثل ما يدفع الجوع والعطش ونوع قد يحتاج إلى الفكر والنظر لدفع ما يحدث في البدن مما يخرجه عن الاعتدال وإما إلى حرارة أو برودة وكل منهما إلا إما إلى رطوبة أو يبوسة
طيب وبعد ذلك ومدار ذلك على ثلاثة أشياء
حفظ الصحة والاحتماء عن المؤذي واستفراغ المادة الفاسدة وقد أشير إلى الثلاثة في القرآن فالأول من قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وذلك أن السفر مظنة النصر ومن غيرات الصحة فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر إبقاء على الجسد وكذا القول في المرض الثاني هو الحمية من قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فإنه استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال ماء بارد والثالث من قوله تعالى وبه ألم من رأسه ففدية فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه المحرم استفراغ الأذى الحاصل من البخار المحتقن في الرأس وأخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين أيكما أطب قال يا رسول الله وفي الطب خير قال أنزل الدواء الذي أنزل الدواء
صلي بعد قوله ما أنزل الله داء
قوله ما أنزل الله داء وقع في إسماعيل من داء ومن زائدة ويحتمل يكون مفعول أنزل محذوفا فلا تكون زائدة بل لبيان محذوف ولا يبقى تكلفه. قالوا إلا أنزل له الشفاء في رواية طلحة بن عمرو من زيادة في أول حديث أيها الناس دعوا. ووقع أن رواية طارق بن شهاب عن مسعود رفعه إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداوى. وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ونحوه للطحاوي وابن عين وابي نعيم من حديث ابن عباس. وفي أحمد عن أنس إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداوى. وفي حديث أسامة بن شريك تداوى يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد الحرم. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وفي لفظ إلا السام لمهملة مخففة عن الموت. وقع في رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود نحو حديث الباب وزاد في آخره علمه من علمه وجهله من جهله. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وفي مسلم عن جابر رفعه لكل داء دواء فإذا أصيب دواء للداء برأ بإذن الله تعالى. ولأبي داود من حديث أبي الدرداء رفعه إن الله جعل لكل داء دواء فتداوى ولا تداوى بحرام. وفي مجموع هذه الألفاظ ما يعرف منه المراد بالإنزال في حديث الباب وهو إنزال علم ذلك على لسان الملك للنبي صلى الله عليه وسلم مهلا. أو عبر بالإنزال عن التقييد وفيها التقييد بالحلال فلا يجوز التداوي بالحرام. وفي حديث جابر منها الإشارة إلى أن الشفاء متوقف عن الإصابة بإذن الله وذلك أن الدواء قد يحصل معه مجاوز الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجح بل ربما أحدث داء آخر. وفي حديث مسعود إشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمها كل أحد وفيها كلها إثبات الأسباب وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله فيما يعتقد أن بإذن الله بتقديره وأنها لا تنجع بدواتها بل بما قدره الله تعالى فيها وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله ذلك. وإليه إشارة بقوله في حديث جابر بإذن الله فمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته. والتداوي لا ينافي التوكل كما لا ينافي دفع الجوع والعطش بالأكل والشرب وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلك. وسيأتي مزيد البحث في باب الرقية إن شاء الله تعالى. ويذكر في عمومها أيضا الداء القاتل الذي اعترف حداق الأطباء بأن لا دواء له وأقروا بالعجز عن مداواته.
ما هو هذا الداء الذي قاله؟ لعله مثل السرطان يعني ترفع الطب بأنه لا علاج له لكن له علاج. والأمر بالتداوي دليل على أن التداوي مستحب كما هو مذهب جمهور العلماء على أن التداوي والعلاج مستحب. وقال بعض العلماء إن التداوي مباح وقال آخرون إن تركها التداوي أولى وقال آخرون أنه مصر الطرفين. فالأثر أقوال أربعة في العلاج أرجحها القول الأول أن التداوي مستحب والعلاج مستحب وهذا هو مذهب الجمهور. والقول الثاني أن التداوي مباح ليس المستحب مباح. والقول الثالث أن تركه أولى ترك التداوي أولى. والقول الثالث أنه مستوى الطرفين متساوي إن شئت تتعالج وإن شئت فلا تتعالج على حد سواء. والصواب أنه مستحب لأن الأمر أقل فاز استحباب عباد الله التداوي ولا تتداوي بحرام ولأن العلاج يترتب عليه مصالح الإنسان يشفي مرضه يقوم بالعبادة ويقوم بالأعمال التي يقوم بها ولا سيما إذا كان له تأثير في المجتمع وله أعمال فإن المرض يتعرف عن الأعمال ويعطله. إذا تداوى وتعالج كان فيه خير عظيم له ولغيره. فشوف في الصفحة اللي بعدها قال الثالث الأصل الأخير والأول قال والحاصل أن حصول الشفاء وما تصفر في آخر الشهر
الحاصل أن حصول الشفاء بالدواء إنما وكذب الجوع بالأكل والعطش والشرب بالشرب وهو ينجع في ذلك في الغالب وقد يتخلف في مانعين الله أعلم. ثم الداء والدواء كلاهما في الدال وبالمد وحكي كسر دال الدواء واستثناء الموت في حديث أسامة بن شريك واضح ولعل التقدير إلا داء الموت أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت.
نعم. والحاصل أن المستثنى داء لا علاج لهم الهرم والموت وما عداهما فكل داء له دواء.
الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب من صحيحه باب أن يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل ابن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيعة بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونسلمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة.
نعم مداواة هذا الباب مداواة الرجل المرأة والمرأة الرجل. المؤلف أتى بسرعة في الاستفهام ولم يجزم في الحكم في تأمل طالب العلم، هل يداوى الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ مداواة الرجل الأجنبي يعني مراد الرجل الأجنبي، هل يجوز للرجل الأجنبي أن يداوى المرأة وهل يجوز للمرأة الأجنبية أن تداوي الرجل؟ والصواب أنه يجوز للضرورة، للضرورة إذا لم يوجد رجل يعالج المرأة واضطرت إلى ذلك فلا بأس، وكذلك المرأة لها أن تعالج الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه. والصحابيات كنا يخدمنا في الغزو للحاجة مع البعد عن أسباب الفتنة لقوة إيمانهم، أما النساء اليوم فإنها تتعرض لأسباب الفتنة ويتسهلن بالحجاب لضعف إيمانهم، فلا يستدل بهذا الحديث على مداواة الرجل المرأة مطلقة مع وجود من يقوم بالمداواة من النساء إلا بالضرورة. لا يقاس نساء اليوم على نساء الصحابيات لوجود الفارق العظيم في العفة والتحجب والبعد عن أسباب الفتنة وخروج الصحابة النساء مع الصحابة. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونختمهم ونرد القتلى ودفع المدينة. خروج النساء مع الرجال في الغزو كان هذا أولا قبل الحجاب، كان هذا قبل الحجاب. ففي غزوة بدر لما قال أنس كنت أنظر إلى خدم سوق عائشة وأبو سليم يقزان القرب على متونهم يعني على أكتافهم يفرغنه في أفواه القوم غزوة أحد، وهذا قبل الحجاب. حجاب في حينما بين النبي بزينب ضرب الحجاب، فكان خروج النساء مع الرجال في الغزو كان هذا أول قبل الحجاب، فكان جواز خروج النساء مع الرجال في الغزو منسوخا لأن يعني بعد الحجاب لم تخرج النساء مع الرجال. وأما مداواة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية ومداواة أو مداواة المرأة الأجنبية للرجل هذا جائز بالضرورة، وتقدر الضرورة بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، فإذا اضطرت المرأة إلى أن يعالجها رجل بأن تكون مضطرة مرض شديد ويكون مرض خفيف. بعض النساء تروح للمستشفى من باب الترفه، ترفه ما في شيء، قويه ونشيطه تنقص لا تحس شيء بسيط وتدخل على الطبيب ولا تبالي وحده، هذا يدل على ضعف الايمان. وبعض النساء تختار الطبيب، اذا في طبيب وطبيبه تختار الطبيب تدخل على فكره الطبيبه، هذا يدل على ضعف الايمان. فالمراه يجوز ان يعالجها الرجل للضرورة، لوجه الضرورة إن كان مرض شديد والضرورة داعية إلى علاجها ولم يوجد امرأة فيجوز بشرط أن تكون متحجبة وتكون بعيدة عن الفتنة يكون معها محرم لا تخلو بها الطبيب، ويكون الطبيب ينظر ما يحتاج إليه ما يضطر إلى النظر إليه ما يشهد جسدها. بعض النساء إذا احتاج إلى شيء يسير في طرف أنفها أو في جبهتها كشف الوجه كامل، هذا غلط، لا يكشف إلا ما تحتاج ما تدعو الضرورة إليه، لا بد أن يكون تكشف ما تدعو. وكذلك جس باليد ما يمس باليد إلا ما تدعو الحاجة والضرورة إليه. وكذلك العكس، إذا كان هناك رجل مريض ولم يوجد رجل يعالج لا يوجد إلا امرأة أجنبية كما سبق تكون مثل ما سبق تعالجه ولا تخلو به، تكون معه ثالث، تكون متحجبة تكشف الرجل ما تحتاج إليه وتمس أيضا بيدها ما تضطر إليه. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلا بد ينبغي للمسلمين أن يكون عندهم مستشفيات خاصة بالنساء، مستشفيات أهلية خاصة بالنساء حتى لا تحتاج النساء إلى الرجال. الآن هناك العناية في كل شيء، كل شيء لنا مفتح مدارس، الآن مفتح مدارس للبنات أهلية ومدارس للذكور، لماذا لا يكون مستشفيات أهلية خاصة بالنساء حتى لا تضطر المرأة إلى أن تذهب إلى طبيب. وإذا قيل الضرورة ليس المراد الحاجة، يعني قد تكون المرأة محتاجة للضرورة شد من الحاجة، الحاجة قد تحتاج المرأة إلى ما عليها رجل تقول أنا محتاجة، فنقول ليس كذلك، لو أنا محتاج أقول أول حاجة حتى تصل إلى حد الضرورة. إذا وصلت إلى حد الضرورة قال الشرط الأول أن تصل إلى حد الضرورة، والشرط الثاني أن لا يوجد امرأة طبيبة تعالجها. إذا فقدت الطبيبة لتعالج هذا المرض ووصلت إلى حد الضرورة جاز لها أن تتعالج عند الرجل العجل عند الطبيب. أما إذا كانت المسألة حاجة فلا، أو يوجد طبيبة ولكنها متساهلة فتولوا كان ضرورة. إذا أنا مضطرة لكن اختارت أن يعالج حاجة تقول ليس لها ذلك، ليس لها ذلك، هذا يوجد طبيبة فالحمد لله، أو لا يوجد طبيبة ولكنها لم تصل إلى حد الضرورة فإنها تحتاج تقول لا تصل الحاجة لا تبيح العلاج عند الرجل الأجنبي. نعم لا إذا كانت ثقة فلا بأس، وكذلك الطبيب الكافر ولهذا قال العلماء يقبل قول الطبيب ولو كان كافر إذا كان ثقة، إذا كان موثوق به مأمون فلا بأس بلحظة، لكن الطبيب المسلم أولى. إذا وجد الطبيب المسلم فلا ينبغي، لكن إذا لم يوجد وكان ثقة فلا بأس. ها العلاج هذا خاص بالنساء إيه المقدم على الرجل ما في شك إيه العلاج غير فعال إلى المسلم، لأن الكافر ما هم مأمون ولا هم موثوق به التضرر مثل ما سبق. إن كانت مضطرة إلى ذلك ولا يوجد غيره فلا يجب بالشرط السابقة أن يكون متحجبة ولا يخلو بها مخالف ولا يكشف إلا لا يحتاج إليه ما مضطره ولا يجس بيده إلا ما تدعو الحاجة إليه. قال الشرط شرط يعني تكون متحجبة وتكون ولا يكون معها خلوة يكون معهم محرم ويكون الكشف بقدر الحاجة ما تكشف إلا ما تحتاج إليه ما يحتاج إليه الطبيب ولا يجس بيده ما يرس بيده يجس إليه إلا ما تدعو الضرورة إليه لهذه الشروط. نعم نعم تكون ثالث إذا كان إذا كانت ثقة إذا كانت موثوقة لكن وجود محرم بكل حال أو لا، لكن تزول الخلوة تزول الخلوة هي معهم ثالث لكن بشرط أن لا تكون ريبة. الريبة تزول الخلوة تزول إذا لم تكن ريبة مثل ركوب المرأة في السيارة وحدها هذا ما يجوز خلوة، لكن إذا وجد ثالث كان في البلد ما هو سفر لا بأس ركب امرأتين مع الثالث أو رجلان مع امرأة زالت الخلوة، لكن بشرط أن لا تكون هناك ريبة. فإن كانت ريبة قد يتواطأ الرجل على المرأة قد يتواطأ امرأتان على المرأة إذا كان هناك ريبة ولو مئة ما يفيد، كان هناك ريبة وشك فلا يفيد، لكن إذا زالت الخلوة بالثالث بشرط أن لا تكون هناك ريبة، لأن أحيانا يكون تزول الخلوة بالثالث لكن الثالث يتواطأ مع يتواطأان على ايش؟ على العمل السيء. اذا كانت ريبه او شك فلا يفعل، اذا كانت ريبه ولا شك تزول الخلوه بالثالث. اذا كانت ممرضه يعني ثقه لا يشك فيها، اما اذا كانت ممرضه سيئه قد تتواطى مع الطبيب فلا يفعل ما يفعل. نعم لا ما يكفي ما يكفي لا بد يكون معهم ثالث. شو كلام الشارح قوله نغزل. نعم
قوله باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل، ذكر فيه حديث الربيع بالتشديد كنا نغزو ونقتل القوم ونخدمهم ونردو القتل والجرحى إلى المدينة، وليس في هذا السياق تعرض للمداواة إلا إن كان يدخل في عموم قوله ونخدمهم. نعم ورد الحديث المذكور بلفظ ونداوي الجرحى ونردو القتل.
نعم يدخل في عموم نخدمهم مع الحديث الآخر ونداوي الجرحى، يدخل في عموم نخدمهم قال نخدمهم مع الحديث الآخر ونداوي الجرحى. نعم
وقد تقدم كذلك في باب مداواة النساء الجرحى في الغزو من كتاب الجهاد، فجرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض ألفاظ الحديث.
قال الصحابة كنا يختن في الغزو بالحاجة مع بعد عن سوى الفتن لقوة إيمانهم ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك لأن هذا كان أولا قبل الحجاب في غزة بدر في أول هجرة. أما النساء اليوم فإن التعرض لأسباب الفتنة وتتساهل بالحجاب وضعف إيمانهم فلا يستند هذا الحديث على مداواة الرجل المرأة مطلقة مع وجود من يقوم بالمداواة للنساء إلا للضرورة، فلا يقاس النساء اليوم على أساس صحابيات مع النساء الصحابيات ثالثا أولا قبل الحجاب ثم نسخ ذلك، والفارق عظيم بين النساء اليوم والصحابيات. نعم
ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة منه بالقياس، وإنما لم يجزم بالحكم احتمال أن يكون ذلك قبل الحجاب أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجا لها أو محرما.
كل هذا محتمل. نعم أما قول قبل الحجاب نعم كان قبل الحجاب، وكذلك أيضا يحتمل أن المرأة التي تداوي أن تداوي محرمها، كل امرأة تداوي محرمها. نعم.
وأما حكم المسألة فتجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجسد باليد وغير ذلك.
نعم، هذا كلام جيد حافظ هنا، تجوز مداواة الأجانب عند الضرورة وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجسد باليد. إذن تجوز عند الضرورة، والضرورة فوق الحاجة، فوق الحاجة، الضرورة مثل ضرورة الضرورة هي أكل الميتة، متى يأكل الميتة؟ عند الضرورة إذا خاف الموت. فكذلك المرض إذا وصل حد الضرورة ولم تجد امرأة تعالجها فإنها جاز لها بالشروط، مع التحجب ومع عدم الخلوة ومع الاقتصار على الحاجة في النظر والجسد باليد. نعم.
باب الشفاء في ثلاث. حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شرطة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث. رواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سريج ابن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأقطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شرطة عسل، أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي.
نعم، هذا الحديث فيه في أن الشفاء يكون في ثلاثة: في العسل والحجامة والكي، وهذا ليس المراد منه الحصر، وقد يكون الشفاء في غيرها ليس فيه حصر، لم يقل لم يكن الشفاء إلا في ثلاث، بل الشفاء قد يكون بغيرها، قد يكون بالحبة السوداء كما سيأتي، قد يكون بالعقاقير الطبية، قد يكون الشفاء بالتداوي بالرقى الشرعية كما سيأتي أيضا. فالشفاء يكون بالعسل، ويكون بالمحجم، ويكون بالكي، ويكون بالرقى الشرعية، ويكون بالحبة السوداء، ويكون بالعقاقير الطبية. وأما قالوا أنا أمتي على الكي، فالنهي هنا محمول على التنزيه ليس للتحريم، بدليل الإذن فيه في قوله الشفاء في ثلاث يعد منها الكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكي، ولأنه كوى أصحاب بن زرارة وأرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فقطع عرقه وكواه، وسبب النهي عن الكي لما فيه من التعريض بالنار ولما فيه من الإله، فيعدل إلى غيره من الأسباب، يعني فإذا لم يوجد غيره من الأسباب وتعين سببا للعلاج زالت الكراهة، يستعمل. متى تزول الكراهة؟ إذا تعين طريقة الشفاء والأطباء أو قال الخبرة علاج المرض هذا ما فيه إلا الكي، نقول نعم لا بس تزول الكراهة في هذا الحال. إذا تعين سبب العلاج فإنه يستعمل، كما في الأمثال آخر الطب الكي، آخر الطب الكي. النهي هنا وأنهى عن المتنهي، النهي للتنزيه على التحريم، والصالح له على التحريم كون النبي صلى الله عليه وسلم عده من أنواع الشفاء، عده كم من أنواع الشفاء، هذا يدل على أنه ليس للتحريم، لو كان حراما لما كان من أنواع الشفاء، فالشفاء في كيف النار، كيف يكون فيه الشفاء وهو حرام؟ ليس حرام، النهي ليس للتحريم بل هو للتنزيه، والصالح له كون النبي صلى الله عليه وسلم عده من أنواع الشفاء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله حيث كوى بعض الصحابة. هذا هو الذي صرف عنه على التحليل والتزيين، صرفه كون الذي يعده من الشفاء من أنواع الشفاء، وكون الذي يتوى بعض الصحابة، وتزول الكراهة بأحد الأمرين: الأمر الأول إذا تعين سبب العلاج، والأمر الثاني إذا استنفد الأدوية الأخرى أو أنواع العلاجات الأخرى، استنفد العلاج الأخرى ولم يجد فيه فائدة تحتاج إلى الكي، تزول الكراهة في هذه الحالة. لأن بعض الناس يستعمل شيء داعي كل ما أصاب شيء أخذ الحديدة وأكبر على النار ثم كوى نفسه لا يفتح الأسباب أي شيء يصيب لو يصيب وجع ضرس أخبى هذا ثم كوى نفسه يقول في هذا الحال مكفوف هل تعذبه من النار وإلى يحتج قابل الشيء ما في حاجة هذا إذا تعين نعم إذا تعين طريقة للعلاج ولو لم تجد غيره لا بس أبو كرك كل ألم تبادر إلى الكي فهذا مكروه يكون مكروه كما تزيد، ليس حراما ولكنه مكروه لما فيه من التعيب بالنار ولما فيه من الإيلام، يقول يعني إلى غيره من الأسباب إلا إلى نفسه بغيره أو تعير طريقا للشفاء. نعم، شوف الصفحة 38 في وصف الصفحة. قال الخطابي انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداول به الناس فيه.
قال الخطابي انتظم هذا الحديث على جملة ما يتداول به الناس، وذلك أن الحجم يستفرغ الدم وهو أعظم الأخلاق، والحجم أنجحها شفاء عند هيجان الدم.
هي يعني الحجامة عند هيجان الدم، فتكون الحجامة يعني علاج، هي علاج مستحب، علاج الأمراض. بعض الناس يظن أن الحجامة يقول مستحبة دائما، الإنسان يحسن سواء مريض أو غير مريض، يقول لا، هي الحجامة مستحبة دائما، مستحبة للعلاج، وعلاج مستحب عند وجود سببه. إذا قالها الخبرة مما يحتاج إلى الحجامة فعند هيجان الدم فلا مستحب، كما قال الشيخ الدرة. فليس الحجامة سنة كما يقول بعض الناس، سنة بعض الناس يقول الحجامة سنة، نقول لا، سنة علاجية، سنة العلاج للمريض اللي يحتاجها سنة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. أما الذي لا يحتاج إلى ذلك هذا فليس السنة. بعض الناس يقول أنا بحتاج مثل ما حجم الرسول، أنا سنة أريد أفعل السنة، يقول لا، هذا ليس السنة، وستعالج سنة في العلاج أو سنة للصحيح. صحيح إذا احتجب وهو لا يحتاج إلى الحجامة، لا، من الذي يتعالج المريض اللي يحتاج عنده هيجان الدم، عنده آلام، عنده أتعاب، وقال أهل الخبرة نعم يحتاج إلى الحجامة، فلا سنة في حقه. نعم، مثل ما قال الشفاء في ثلاث، ذكر منها شرط الحجامة الشفاء، والشفاء يكون من أي شيء؟ العلاج. نعم.
وأما العسل فهو مسهل للأخلاط بالغمية، ويدخل في المعجونات ليحفظ على تلك أدوية قواها ويخرجها من البدن. وأما الكي فإنما يستعمل في الخلط الباغي الذي لا تنحسن مادته إلا به.
نعم، أنواع لا شك إنما أنواع سيأتي في الكلام الشارف. نعم،
ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه، وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم. ولهذا كانت العرب تقول في أمثالها آخر الدواء الكي، وقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره، واكتب غير واحد من الصحابة. قلت ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الحصرة في الثلاثة، فإن الشفاء قد يكون في غيرها، وإنما نبه بها على أصول العلاج، وذلك أن الأمراض الامتلائية تكون دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية، والشفاء الدموية بإخراج الدم، وإنما خص الحجم بالذكر كفة السماء العربي وإلفهم له، بخلاف الفصل فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودا لها غالبا.
فصل العرق يعني يأتي العرق ويحصل يبشت بنصف أخر، هذا يحصل فصل. نعم،
على أن في التعبير بقول الشرطة في محن مثل ما قد يتناول الفصل، وأيضا في الحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصل، والفصل في البلاد التي ليست في حارة أنجح من الحجم. وما الامتلاء الصفراوي وما ذكر معه فدواؤه بالمسهل، وقد نبه عليه بذكر العسل، وسيأتي توجيه ذلك في الباب الذي بعده. وأما الكي فإنه يقع عاشرا لإخراج من يتعثر إخراجه من الفضلات، وإنما نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه، إما لكون كانوا يرون أنه يحسن المادة بطبعه فكرهه لذلك، وإذاك كانوا يبادلون إليه قبل حصول الداء ظنوا أنه يحسن الداء فيتعجل الذي يسوي التعديل بالنار لأمر مظنون. وقد لا يتفق أن يقع له ذلك المرض الذي يقطعه الكي، ويؤخذ من جعل كراهته صلى الله عليه وسلم للكي وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، فالإسلام عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة اعتقاد أن الشفاء بإذن الله. وعلى هذا التفسير يحمل حديث المغيرة رفعه.
المقصود أن هذه الشفاء الثلاثة كلها تستعمل عند الحاجة إليها، إذا قالها الخبرة أن هذا المرض يحتاج إلى عسل استعمل العسل، يحتاج إلى كي يحتاج إلى استعمل الكي، إذا قال يحتاج إلى حجامة استعمل الحجامة. نعم نعم، ما يفعل الأقرب من الأقرب. نعم،
باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لبعة بنار توافق الداب، وما أحب أن أستوي. حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقني عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقني عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقني عسلا. ثم أتاه فقال: فعل. فقال: صدق الله، صدق الله، وكذا بطن أخيك، اسقني عسلا. فسقاه فبرأ.
نعم، هذه الترجمة للدواء بالعسل. قوله تعالى: فيه شفاء للناس، الضمير يعود إلى العسل، وقيل يعود إلى القرآن. وقد بسط العلامة ابن تيمية رحمه الله الكلام في العسل في كتاب الهادي النبوي زاد مع كتاب الطب فليراجع. لكن حديث عائشة كان الذي يعجبه الحلوى والعجب والعسل. وجه الدلالة أن الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء. يعجبه العسل، الحلوى والعسل يعجبه دواء أو غذاء، يشبه الأمرين. والدلاء أن الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء والغذاء. والحديث الثالث حديث جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرة محجم أو شرة عسل أو لذة بنار توافق الداء. قل توافق الداء، شوف جملة توافق الداء، يعني ليس لا يستعمل في كل داء. إذا كان توافق، إذا كان يوافق الداء لذة بنار توافق الداء. ثم قال: وما أحب أن أستوي. فهي مشروعة تتداوي بالعسل والكي والحجامة، لكن إذا كان توافق الداء. فالعسل يستعمل للداء الذي يوافقه، والحجامة تستعمل للدواء الذي تستعمل للداء الذي يوافقها. وكذلك أيضا الكي يستعمل في الداء الذي يوافقه. الحديث الثالث في علي بن المتوكل أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقني عسلا ثلاث مرات. وفي بعض الروايات أنه قال: استقيت يا رسول الله فجاءت استقلاق بطنه، كان عنده استعب. فما أتى السائل فقال: اسقي عسلا، فسقى فقال رسول الله: جاء استقلاقه. ثم قال: اسقي عسلا، فسقاه في الثالثة فبرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيه. فسقى فبرأ، كأنه سقى ثلاث مرات فلم يبرأ، كأنه متمكن منه مرة. فلما سقاه الرابعة برأ. ما شفت في آخر الشر في أخذ قوله توافق الداء، جملة توافق الداء،
قوله توافق الداء فيه إشارة إلى أن الكي إنما يشرع منه ما يتعين طريقا إلى إزالة ذلك الداء، وأنه لا ينبغي تجربة لذلك ولا استعماله إلا بعد التحقق. ويحتمل أن يكون المراد بالموافقة موافقة القدر.
النظر الأول يعني موافقة الداء، يعني ليس الدواء الكي ليس بكل مرض، وكذلك العسل، وكذلك أيضا الحجامة. إنما إذا قال أهل خبرة أنه يوافقه تستعمل فأنت بركة. نعم، على باب الدواء وفق الله. نعم، في خلاف ذكر أشياء في المفسرين، منهم قال يعود إلى الإسلام ومنهم قال يعود إلى القرآن. نعم، يأتي إن شاء الله بالباب البعض هذا بابين كله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لسيدنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب الطب، باب الدواء بألبان الإبل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين أبو نوح البصري قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا كان بهم سفر قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة. فأنزلهم الحرة في زود له فقال: اشربوا منا البانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوده، فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يخدم الأرض بلسانه حتى يموت، قال سلم. فبلغني أن الحجاج قال لأنس رضي الله عنه حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بهذا فبلغ الحسن فقال وجدت أنه لم يحدث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب الخامس من أبواب كتاب الطب وهو الدواء بألبان الإبل، وسبق أن ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبواب ما يكون على شرط من الحديث، دواء بالعسل والخي والحجامة، ثم ذكر هنا الدواء بألبان الإبل. ذكر حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرانيين، والحديث ساقه المؤلف رحمه الله في مواضع من كتابه في قصة العرانيين الذين جاءوا للمدينة مسلمين واستوخموا المدينة، استوخموا المرض بسبب وذلك أن المدينة فيها رخم، وهم أيضا جاءوا من البادية ولا تعودوا على القرى، فقالوا يا رسول الله المدينة رخمة، فأنزلهم الحرة في ذود، فالذود من الإبل يعني في ذود قليل في عدد من الإبل، في اللفظ الآخر أنه أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. هنا قال أنزلهم الحرة في ذود الله في إبل، يعني الإبل من الصدقة، قال يشربوا من ألبانها، فشربوا في اللفظ الآخر من أبوالها وألبانها كما سيأتي. لما شربوا صحوا وذهب عنهم وخم، فارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، وقتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم، وسرقوا الإبل، وسمروا أعين الرعي وتركوا الرعاة. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم، فجيء بهم حين ارتفع النهار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، يعني يحمل بالحديث سمرت أعينهم قصاص كما فعلوا بالرعاة والرعاي. أمر بأن يحمى شيء من الحديد ويضع على أعينه قصاص قصاص، وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يده اليمنى ورجله اليسرى، ولم تحسن، يعني لم تحسن بالزيت حتى تفت الدم، لأنه أراد قتلهم لأنه ارتدوا والعياذ بالله، وإلا فقطع الطريق تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتحسن، كما قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال العلماء إن الإمام مخير واحد من هذه الأمور، إما أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم. ومن العلماء فصل وقال إذا قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وإن سرقوا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن خافوا السبيل ولم يسرقوا ولم يقتلوا نفوا من الأرض. ولكن إذا قطعت أيديهم وأرجلهم تحسن، لكن هؤلاء لم يحسبها النبي تركها لما قضى أيديهم تركت يسري الدم حتى ماتوا. ولهذا فهؤلاء جمعوا شرورا كثيرة، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا ومثلوا بالراعي والرعاة وقطعوا الطريق، جمعوا أربع شرور، أنهم ارتدوا عن دينهم، ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة الطائي ومثلوا بهم وقطعوا الطريق. ولذلك قطع الذي صلى أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم وسمر عيونهم لأنه سمر عيون الراعي، كما قال أنس في الحديث الآخر فهؤلاء سرقوا وقتلوا وارتدوا عن دينهم. ولهذا قال رسول الله فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا الرعاة واستاقوا زوجها، يعني سرقوها زوج الإبل، فبعث في أثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر عليهم. قال فرأيت الرجل منهم يكتم الأرض بلسانه حتى يموت، صلى الله السلام والعافية. قال سلام فبلغني أن الحجاج قال لأنس، حجاج بن يوسف أمير العراق عبد الملك بن مروان، سأل أنس، لأن يعني أنس تأخرت حياته رضي الله عنه حتى جاوز 100 ودرك الحجاج إمارة الحجاج، فالحجاج بن يوسف أمير العراق عبد الملك بن مروان يسأل الصحابي الجليل أنس بن مالك، قال حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث بهذا الحديث قصة العرانيين، فبلغ الحسن البصري التابعي فقال وددت أنه لم يحدث، فمنع الحسن البصري أن الأنس لم يحدث الحجاج في هذا الحديث، وذلك أن الحجاج ظلوم غشوم لأنه يقتل معروف عن القتل ظلم، يسلف القتل ظلما، قتل حرقا كثيرا، قتل سعيد بن جبير معروف أنه يسرف في القتل ويتساهل في القتل، ولذلك يقال أنه رؤية في المنام وإذا منامات وأنه سئل عن حاله ما فعل الله بك، فقال إنه أمرا عظيما وأنه قتل بكل قتل قتلة، وقتل بسعيد بن جبير سبعين قتلة أو كذا سبعين قتلة، وقالوا أنا بعد ذلك أعود إلى بلد الموحد، لأنه موحد وموحد ليس مشكلة لكنه عاصي فاسق ظالم، كان الصحابة يصلون خلفه، ولذلك تمنى الحسن البصري أن الحجاج ما حدثه لأن هذا قد يجرئه على الظلم، فالحجاج ظلوم غشوم، خشي الحسن البصري أن يكون حديث أنس له بهذا الحديث يجرئه على الظلم والقتل، ولهذا ندم أنس رضي الله عنه على تحديث الحجاج بذلك، لأن الحجاج كان مسلما في القتل ويتعلق بهذه الشبهة. والشاهد من الحديث الدواء بألبان الإبل، فأن ألبان الإبل دواء، لأن هؤلاء العرلين لما جاءوا واستلقوا المدينة وأصابهم مرض أمرهم الذي أصابه فشربوا من ألبانه فصح وزلم من وصفهم المرض، دل على أنها دواء. نعم.
باب الدواء بأبوال الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي يعني الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها فلحقوا براعي فشربوا من أبوال من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وسافوا الإبل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
نعم، هذا الحديث السابق عاده المؤلف باستنباط الأحكام، عاده الترجمة الأولى التداوي بالألبان بألبان الإبل، وهذه الترجمة التداوي بأبوالها، هو حديث واحد في الرواية الأولى، هذه له رواية، الرواية الأولى أمرهم أن يشربوا من ألبانها، وفي هذا الحديث أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، في كل شاهد الترجمة، فالحديث فيه مشروعية التداوي بأبوال الإبل، يقول فيشربوا من ألبانها وأبوالها، وقصة واحدة، فالناس يجتووا في المدينة يعني استوخموها وهم العرانيون. فأمرهم أن يلحقوا براعيه من الإبل، يعني كانت الإبل حول المدينة ليست في البلد الصحراء القريبة طبعا، فلحقوا بالإبل جلسوا في البر مدة وشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وذهب ما بهم من المرض، فعند ذلك لما صحوا قتلوا الراعي والرعاة وسمروا أعينه، والسمر معناه هو نخل الحديد ويضع على عينه، فجاء الصديق النبي صلى الله عليه وسلم ثم سرقوا الإبل وقتلوا الراعي فأرسل في أثارهم فجيء بهم حين انتصف النهار فنفذ فيهم حتى الحرابة والردة، أيضا اجتمع فيهم الحرابة والردة والسرقة، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا في حد الحرابة، الحرابة يسمى قطع خط الطريق، حد الحرابة قاطع الطريق محارب تنفذ حد الحرابة محارب الله ورسوله، ولم يحكمها بالزيت حتى يقف الدم بل تركها يسجد حتى ماتوا لأنه أراد قتلهم لأنه ارتد، وسمر أعينهم قصاصا لأنهم سمروا أعين الراعي والرعاة وهو يؤلف ماء الحديد ويضع على عينه قصاص، وتركوا في الحر حتى ماتوا، يقولوا فيشربوا من ألبانها وأبوالها، الحديث دليل على طهارة أبوال الإبل، الحديث فيه دليل على طهارة أبوال الإبل، وكذا كل بول ما يأكل لحمه، كل بول ما يأكل لحمه وروثه وبنيه طهر، وفيه الرد على من قال إن أبوال الإبل نجسة في الشافعية، صغير أن بول الإبل نجس، استدلوا بعموم الحديث بعموم الأحاديث وما في الحديث التي فيها التحرز من البول وغسل البول، لكن يقال لهم إن هذا عام وهذا خاص، والخاص يقطع العام. الحديث فيها أن البول نجس وأنه يجب التحرز من البول، وفي من ذلك حديث ابن عباس في قصة الرجلين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيرا ما حرم، فكان يستبرا من البول. قالوا أل العموم هذه عامة جميع الأبوال، لكن الجواب بأن هذا خاص بهذا العام، فبول ما يؤكل لحم مستثنى. ومن الأدلة على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرانيين بغسل أفواههم من البول، فكان الذي سمع قال اغسلوا أفواهكم إذا شربتم، ولأنه لو كان نجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تجاوب النجس، النجسات لا يتجاوب بها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عبادة لا تداووا ولا تداووا بحرام. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها بشرب النجس، ولا أمرهم ولو قيل إنه يجوز تداويها للضرورة، لكن لما لم يأمرهم بغسل أفواههم، مع أن هذا ليس ضرورة، لا تصبح الضرورة. من الحديث فيه مشروعة التداوي بأبوال الإبل وألبانها، أما ألبانها فإنها تشرب على كل حال، وأما البول فإنه شرب البول لما يؤكلهم فإنه يكون على بصيرة وإرشاد من أهل الخبرة والطب، يكون على بصيرة وإرشاد من أهل الخبرة إذا قيل أن البول نافع فلا بأس. مثل هؤلاء الذين أصيبوا بالنخب والحمى صار البول نافع لهم والإبل نافع، وهل يكون يخلط مع اللبن يعني مع حليب الإبل؟ بعض الناس يوجد بعض الناس يعني يشرب شيئا من البول يخلطه باللبن وهو مر شديد المرارة، لكن ينبغي أن يكون على بصيرة. قال قتادة فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود. قول محمد بن سيرين هذا خطأ، بل كان بعد نزول الحدود. محمد يقول هذا قبل أن تنزل الحدود هذا ليس بصحيح، ليس بظاهر ما قال محمد بن سيرين، بل الظاهر أن ذلك بعد نزول الحدود. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعراني عقوبة مستقلة وحد لقطاع الطريق. محمد سليم يقول هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأوزرهم قبل أن تنزل الحدود، وكانت بعد أن نزلت الحدود لا لنفسد فيهم الحدود، يعني قام عليهم الحدود، السرقة فيها قطع اليد والقتل فيها القتل. هذا رأي محمد بن سليم، لكن الصواب خلاف الصواب أن هذا بعد نزول الحدود، ويقال له إن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالعرني عقوبة مستقلة وحد تقطع، هل حد تقطع الطريق؟ حدهم قطع الطريق تقطع يده ورجله الخلع، تدع كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، لكن تحصل بعد ذلك. لكن هؤلاء قتلوا، فلما قتلوا أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، فلهذا لم يحصل، تركوا ينزف الدم حتى مات، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم جمعوا شرورا كثيرة وارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا وقطعوا الطريق، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأشد عقوبة خير فيها. في قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، سد عقوبة عاقبهم فيها بقطع اليد والرجل ثم تركوا حتى ماتوا. نعم، هذا تشبه بهذا. وفي رواية صلى الله عليه وسلم انتهى الحجاج حتى قام به على المنبر، هذا اللي خاف منه، قام به على المنبر الحجاج خطب الناس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى كذا للعرانيين وسوف أفعل وسوف أفعل، توعد. هذا اللي خافه الحسن، واللي قال الحسن وجدت أنه لم يحدث، قال والله أنت الحجاج حتى قام بأمر، وقال قطع النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي والأرض والسمر الأعين في معصية الله، أفلا نفعل نحن ذلك في معصية الله؟ هذا كلام الحج لا الحجاج. وساق الإسماعيلي من وجه آخر أنه قال ما ندمت على شيء، ما ندمت على حديث حدثت به الحجاج، ندم على نفسه كأنه في الأول ما انتبه الحجاج حدثه، قال وإنما ندم على نفسه لأن الحجاج كان مسلما ونفع السلام ولا حجج له في قصة العزام، لأنه وقع تصريح البغضاء أنه مرتد، وكان ذلك أيضا قبل أن تنزل الحدود كما في الذي بعد. لا هذا خلاف الصواب، الصواب أنه بعد أن تنزل الحدود، ليس بالواحد محمد السليم غلط في هذا، وقوله قبل النهي عن المثلة هذا ليس مثلة، هذا عقوبة مستقلة. نعم. ها؟ التعذيب بالنار. ما في تعذيب بالنار هنا. سبري. هذا قصاص. باب القصاص يصفنا. هذا قصاص. نعم. ها؟ الذين بطونهم يعني اللي معهم يعني ألم في بطونهم. كما كالعربي. ظاهر. إن صح الحديث. شو الحديث إيش؟ الحديث الثاني هذا. إشكال الشرف الحديث الثاني موقع بأبواب الإبل الحديث عليكم بأبواب الإبل فإنها نافعة لذلك السلطان والذلك فساد المعية صح يعني يكونه مفيد لمن فيه فساد في المعدة يعني آلام في المعدة وهم كانوا يعني كانوا العرانيين عندهم فساد في المعدة فلهذا استرخوها هذا دواء إذا قال الخبرة أنه مفيد لا بد يشرب على بصيرة مثل الحجامة كما سبق بعض الناس يظن أن الحجامة أنها سنة يقول الحجامة سنة أحتجم مثل ما أحتجم الرسول لا الحجامة علاج علاج بس الحجم ليس عن يعني ما احتجم يعني يسن للناس ولكن احتجم من مرض فالحجامة علاج يسحب للمريض إذا كان يناسبه الحجامة إذا قال الخبرة أنه يناسب الحجامة عنده دم يعني زيادة دم فإن الحجامة يسحب الدم دم الفاسد لكن إذا احتجمه صحيح يسحب الدم الصحيح يضر الحجامة سنة لما يحتاج إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يقال سنة لكل أحد كل مريض يكون صحيح إذا احتجم مثل ما يظن بعض العامة يقول لما احتجم سنة أفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الحجامة علاج ذكرها المؤلف في كتاب الطب نوع على التراجع فيها سنة في حق من احتاج إليها نعم
وعند أبواب الإبل الزانية وقت المعاصر يعني ثبت منفعة عظيمة في تليف الكبد
في تليف الكبد في الأبواب نعم كتب فيها كتب فيها لا شك فيها هذا شيء مثال واقع والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام نعم
باب الحبة السوداء حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعيد قال عن خالد بن سعد رضي الله عنه قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا عليكم بهذه الحبيبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم قطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب فإن عائشة رضي الله عنها حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام قال الموت حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن أبي شهاب عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز
هذا الباب الحبة السوداء باب الحبة السوداء يعني وما ورد فيها من النصوص في العلاج بها والتطبب بها والحبة السوداء هي اللي يسميها أهلنا في حديثنا بعض العام يسميها السميرة ويسميها بعض الناس الخميرة هي الحبة السوداء بعضهم يسميها السميرة بعضهم يسميها الخميرة هي الحبة السوداء وقد وسط العلامة ابن القيم في كتاب الهدي النبوي في كتاب الطب الكلام على الحبة السوداء وما فيها من الفوائد ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة وفيه أن غالب بن أبجر كان ذكر خالد بن سعد مريض الطريق كان مريضا تعاده ابن أبي عتيق فأرشدهم إلى حبة السوداء، قال عليكم بالحبوبة السوداء ضمن خمسة أو سبعا تسحقوها، يعني دقوها وطحنوها، ثم اقطروها في أرض بقطرة زيت، يعني تسحق تطحن يجعل فيها زيت وتقطر في الأرض في هذا الجانب كأن علمه يعني في رأسه. يقال هذا نافع للزكام أيضا، يسحق تسحق وتقطر بقطرة زيت في الأرض يكون نافع من الزكام، يوقف الزكام بإذن الله. ذكر حديث عائشة أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قيل ومن السام؟ قال الموت. من السام لا حيلة فيه. سبق أن الحديث أو ما أنزل الله داء إلا أنزل الله الشفاء، علم وعلم وجهل وجهلة إلا داء لا حيلة فيهما. الحرم لا حيلة فيه، فليس هناك علاج يجعل الشيخ يعود شابا. والثاني الموت هو أشد، ليس هناك علاج مع الموت. وبعد ذلك فكل داء له دواء، علمه علمه وجهله من جهله، حتى الأمراض المستعصية اللي قلت الأطباء السرطان وغيره له دواء، لكن من جهله ما علم. وجد أيضا قلت الحين بعض أن هناك بعض القراء الطرق الشرعية فعل الرقية الشرعية ببعض من يصيب السرطان تجعل بإذن الله وبرع، فكل داء له دواء، لكن يعلمه بعض الناس ويجهله بعض الناس، ومنهم الأطباء يعلمون شيئا ويجهلون شيئا، إلا داء الحرم الموت لا حياة فيهما. وقوله إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، قال بعض العلماء المراد الأكثر والأغلب، المراد الأكثر والأغلب مثل قول تعالى فيه شفاء للناس، في المراد الأغلب والأكثر، والكل يطلق على الأغلب. وقيل المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والترتيب، وهذا أولى، كل ذلك قد يستعمل مفرد وقد يركب مع غيره. الحديث الآخر قال ابن الشهاب في السام الموت والحبة السوداء الشونيس، الشونيس هو الكمون الأسود، هو الكمون الأسود، ويقال له أيضا الكمون الهندي، وكان الشونيس هو ليست كلمة عربية، السوداء الكمون الأسود وقيل الكمون الهندي. طيب شوف كلام الشارح في صفحة 44، قالوا عليكم بهذه الحبيبة السوداء،
قال قولوا عليكم بهذه الحبيبة السوداء كذا هنا بالتصغير فيهما إلا الكشميه، فقال السوداء وهي رواية الأكثر ممن قدمت ذكره أنه أخرج الحديث. قوله فإن عائشة حدثتني أن هذه الحبة السوداء شفاء وللكشميهني أن في هذه الحبة شفاء كذا للأكثر، وفي رواية الأعين هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح، وكان هذا قد أشكل علي ثم ظهر أنه يريد الكم،
ظهر لي الحافظ يقول أشكل علي في الرواية هذا بالسوداء التي تكون في الملح، ثم تبين له أنه يريد الكم. نعم، وكان هذا
قد أشكل علي ثم ظهر لي أنه يريد الكمون، وكانت عادتهم جرت أن يخلط بالملح. قوله إلا من السام بالمهملة بغير همز، ولابن ماجه إلا أن يكون الموت، وفي هذا أن الموت داء من جملة الأدواء. قال الشاعر وداء الموت ليس له دواء. وقد تقدم توجيه إطلاق الداء على الموت في الباب الأول، قوله قلت وما السام؟ قال الموت، لم أعرف اسم السائل ولا القائل، وأظن السائل خالد بن سعد والمجيب بن أبي عتيق، وهذا الذي أشار إليه ابن أبي عتيق ذكره الأطباء في علاج الزكام العارض، معه عطاس كثير، وقالوا تقلى الحبة السوداء ثم تدق ناعمة ثم تنقع في زيت ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات،
يعني تقلى تحبس يعني قلي على النار حبة السوداء، ثم بعد القلي تدق ثم يجمع زيت وتقطر في الأنف في هذا الجانب في هذا الجانب قطرات ويقف الزكام العالم.
نعم.
هنا خمس ثم دق ثم يزع معه زيت وصب في الأنف.
نعم.
وهذا يكون أحسن من الحبوب العقاقير هذه. الحبوب اللي تسعد تحتاج إلى مدة. فإذا جرب فطيب هذا.
نعم.
ثم تلقع في زيت ثم يقطر منه في الأنف ثلاث قطرات. فلعل غالب بن أبجر كان مزكوما فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة. وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة أيضا، فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله من كل داء وقطروا عليها شيئا من الزيت، وفي رواية له أخرى وربما قال وقطروا إلى آخره. وادعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة في الخبر، وقد أوضحت ذلك رواية ابن أبي شيبة، ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة، فأخرج المستغفري في كتاب الطب من طريق حسان بن ابن مصك عن عبيد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء الحديث. قال وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء؟ قال الشونيس. قال وكيف أصنع بها؟ قال تأخذ 21 حبة فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء الليلة، فإذا أصبحت فطرت في المنخل الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين، فإذا كان من الغد فطرت في المنخل الأيمن اثنتين وفي الأيسر واحدة، فإذا كان اليوم الثالث فطرت في الأيمن واحدة وفي الأيسر اثنتين. ويؤخذ من ذلك
هذا معنى يتخرج في خرقة ثم توضع في ماء في الليلة في التبيت. هذا الأول صح يعني طحن حمص ثم طحن، وهذا تصرها في خرقة وتضعها في ماء وتبيتها ليلة يعني كأنها تذوب على ذلك، ثم تقطر الصباح في الأيمن واحدة والثاني اثنتين، والليلة الثانية بالعكس والليلة الثالثة بالعكس.
نعم.
ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا، بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلا وشربا وسعوطا وضمادا وغير ذلك.
على حسب ما انتبه الخبرة وهذا الطب، قد تستعمل مفردة وقد تركب مع غيرها، قد تستعمل مسحوقة وطفونة وقد تستعمل بدون سحق، على حسب تجارب الخبرة وهذا الطب.
وقيل إن قوله كل داء تقديره يقبل العلاج بها، فإنها تنفع من الأمراض الباردة، وأما الحارة فلا. نعم، قد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرض فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها، ويستعمل الحار في بعض الأمراض الحارة فيه لا يستنكر كالعنزروت فإنه حار، ويستعمل في أدوية الرمد المركبة، مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء. وقد قال أهل العلم بالطب إن طبع الحبة السوداء حار يابس، وهي مذهبة للنفخ نافعة من حمى الربع
حمى الربع النفخ يعني الانتفاخ في الجسد يعني مفيدة للانتفاخ الانتفاخ في حمى الربع يعني معروفة حمى أنواع مثل بأنك تأتي كل 4 أيام وكذا. نعم.
وهي مذهبة للنفخ نافعة من حمى الربع والبلغم، مفتحة للسبد والريح، مجففة لبلة المعدة، وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاة وأدرت البول والطمس.
وهذا معك أي مفيد لفي حصاة كلة حصاة يعني تدق وتعجن بالعسل وتشرب بالماء الحار تجد الحصاد بإذن الله.
وفيها جلاء وتقطيع، وإذا دقت ورمت
طيب يقول ما يحتاج إلى العملية هذا أسلم.
وإذا دقت وربطت بخرقة من كتان وأديم شمها نفع من الزكام البارد، وإذا نقطع منها سبع حبات في لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان أفاده.
لا لعند اليرقان ليسهر ولا يأتيه النوم، يعني يفيدها فيها إذا نقع في لبن امرأة وسعط زال عنه اليرقان. نعم.
وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس، والضماد بها ينفع من الصداع البارد، وإذا طبخت بخل
عنده ضيق نفس يعني يفيده، يكون أحسن من البخاخ يستعملون الآن بدل البخاخ، لأنه ضيق نفس يشرب منها وزن مثقال بماء ويفيد من ضيق النفس. نعم.
لم يخفي شيخ زكام بارد وصداع البارد
أنواع الصداع أنواع بعض كذلك الحمى أنواع، بعض الحمى يفيدها الماء بعض الحمى لا يفيد الماء، الحمى حارة الحمى الحارة. نعم.
وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد، وقد ذكر ابن البيطار وغيره ممن صنف في المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه، وقال الخطابي قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص، لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبو بكر بن العربي العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به، فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه. والتخصيص بالحيثية كثير شائع والله أعلم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك، لأن إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب، فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم. انتهى. وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب، ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث والله أعلم.
قوله حبة السوداء
قوله والحبة السوداء الشنيد كذا عطفه على تفسير ابن شهاب للسام، فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء إضالة، والشنيد بالضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتانية بعد هذا. وقال القرطبي قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح وحكى عياض
الشونيس يعني. نعم.
وحكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال الشينيز، وتسير الحبة السوداء بالشونيز لشهرة الشونيز عندهم إذ ذاك، وأما الآن فالأمر بالعكس، والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيز بكثير، وتفسيرها بالشونيز هو الأكثر الأشهر، وهي الكمون الأسود، ويقال له أيضا الكمون الهندي. ونقل إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل، وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطن بضم الموحدة وسكون المهملة، واسم شجرة حضر بكسر المعجمة وسكون الراء. وقال الجوهري هو الصمغ شجرة تدعى الكمكم، تجلب من اليمن، ورائحتها طيبة، وتستعمل في البخور. قلت وليست المراد هنا جزما. وقال القرطبي تفسيرها بالشونيز أولى من وجهين، أحدهما أنه قول الأكثر، والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطن.
الحبة السوداء لا شك أنها فرق تسحب وتجعل في زيت، يراجع فيها الخبرة والتجارب أنهم ترجع فيها